هذا بودكاست دين وردين ومعكم ندى منصور. دين وردين بودكاست من إنتاج صوت، نسمع فيه تحليلات وقصص عن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لنرى أثرها على دول منطقتنا. في حلقة اليوم نحن في اليمن ونستضيف الأستاذة والباحثة أمل ناصر اللي تفسر لنا من خلال هذه الحلقة النتائج المخيبة لتدخل صندوق النقد الدولي في اليمن، وتصف لنا الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي اللي يعيشه اليمنيين إثر تدخل المؤسسات المالية الدولية. في بداية السبعينات كانت البداية، بدأت المؤسسات المالية وخصوصاً البنك الدولي بالتدخل في اليمن، ولكن على شكل برامج تنموية بالأساس. صندوق النقد الدولي تأخر على هذايا وجاء دوره في مرحلة لاحقة. يرجع تاريخ تدخل المؤسسات المالية الدولية في اليمن إلى ما قبل توحيد شمال البلاد بجنوبها، واللي كان عام 1990. التدخلات هذه تزامنت مع صراعات محلية عاشها اليمن وما زال يعاني منها إلى اليوم. صحيح إنه تاريخ تدخل المؤسسات المالية الدولية في اليمن يعتبر قصير مقارنة بباقي دول المنطقة، وهذا يرجع لتوحيد الجمهورية اللي جاء متأخر نسبياً مع مطلع التسعينات، ولكن تأثير هذه التدخلات يعتبر مهم في مسار الجمهورية الجديدة. أول برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي في الجمهورية الجديدة كان صار بعد الحرب الأهلية عام 1994، وكان الهدف منه هو مواجهة التحديات الاقتصادية اللي نشأت أثناء الحرب.
يعني في بداية الستينيات كان في حركات تحرر في اليمن شمال وجنوب، وبعدين دخلت البلد يعني كالعادة في مستنقع حروب أهلية وما إلى ذلك. ولكن في أول السبعينيات يعني هي كانت البداية الحقيقية لتدخلات مؤسسات مالية، بس إنما بشكل يعني برامج تنموية، وكانت بالدرجة الأولى تدخلات من قبل البنك الدولي. يعني مؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي دورها في اليمن أجا في مرحلة لاحقة بعد الوحدة وفي أول التسعينيات، وكانت أيضا يعني كرد فعل على أزمات مالية نتجت من حرب أهلية.
تدخل المؤسسات المالية الدولية في اليمن أعرف فترات مختلفة من النجاح والفشل، فعلى مر السنين نفذت الحكومات اليمنية المتعاقبة إصلاحات اقتصادية مبنية على تصورات صندوق النقد الدولي. الإصلاحات هذه واجهت تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة جعلت من مهمة صندوق النقد الدولي أشد صعوبة فترة بعد فترة، وهذا اللي تأكده الأستاذة أمل ناصر.
ممكن يعني نقول إنه أبرز التحديات الاقتصادية التي واجهت هذه المؤسسات هي طبيعة الاقتصاد اليمني البدائية. يعني ما كانش في استغلال حقيقي لموارد البلاد، وبعدين ما نشوف إنه النفط يعني تم اكتشافه في مرحلة لاحقة في الثمانينيات. ففي بداية التسعينيات كان في حركة يعني هجرة عمالية نحو دول الخليج، فكانت إنه يعني أغلب الموارد الاقتصادية في سواء في الشمال أو في الجنوب تأتي من تحويلات المغتربين، وهذا يعني شيء خلينا نقول مش مستدام، وعمل اختلالات داخل الاقتصادات سواء في الشمال والجنوب، إنه في استهلاك كبير وإنما يعني من غير إنتاج حقيقي داخل البلدان.
صندوق النقد الدولي بعد تدخله في 1994 كان عنده تدخل ثاني حديث نوعاً ما بعد موجات الاحتجاجات الشعبية اللي عرفتها اليمن في 2011. وبرغم صعوبة الوضع الاجتماعي واحتقانه، واصل صندوق النقد الدولي برامجه في اليمن وخفض الدعم في 2014، القرار اللي يولد موجة جديدة من الاحتجاجات.
حالة من الغضب الشعبي سادت العاصمة صنعاء وبعض مدن البلاد،
فرفع أسعار الوقود لم يرق لشعب يكتوي بغلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة باهظ التكاليف.
باش نفهموا طبيعة الاقتصاد والمجتمع اليمني لازم نرجع بالزمن لفترة ما قبل توحيد شمال اليمن وجنوبه، أي ما قبل 22 أيار مايو 1990. ففي الفترة اللي سبقت عملية التوحيد هذه، قدمت التجربة الاشتراكية في الجنوب خدمات عامة مقبولة مثل التعليم والرعاية الصحية، على خلاف الاقتصاد في الشمال اللي اتسم بهيمنة اقتصاد السوق المفتوح اللي اعتمد على سياسة عدم التدخل وحقق نتائج متباينة مقارنة بالجنوب. فإلى أي مدى أخذ الصندوق هذه الاختلافات بعين الاعتبار؟
في الحقيقة يعني عشان نكون منصفين شوية، إنه زي ما قلنا صندوق النقد الدولي يعني أول التدخلات الحقيقية داخل اليمن كانت بعد الوحدة، أوكي، فما كانش في الاختلاف الاقتصادي الحقيقي بين شمال اليمن وجنوبه، لأنه كنا بنتكلم بس على دولة اليمن. ولكن المشكلة الحقيقية كانت هي في شكل الوحدة بين شمال اليمن وجنوبه، واقتصادين يعني مختلفين إلى نوع ما للدرجة معينة. فلما تمت الوحدة يعني داخل اليمن أدت إلى تشوهات يعني اقتصادية، بحيث أنه الطرفين كان عندهم رؤى مختلفة للاقتصاد، وكان في مشكلة حقيقية في الفساد داخل البلد. فهذا أدى إلى يعني تشوهات اقتصادية وعملت تحديات سواء للتخطيط الاقتصادي داخل البلد أو حتى لدور صندوق النقد الدولي عندما أتى في أوائل التسعينيات وتدخل داخل اليمن.
هذا يرجعنا للأسباب اللي خلت الوحدة بين الشمال والجنوب تصير. فمع نهاية الحرب الباردة، لقت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية نفسها على حافة الإفلاس، وبعد فترة قصيرة تم توحيد اليمن في 22 مايو أيار 1990. وشكلت الوحدة تحدي من حيث التقريب بين اثنين من الأنظمة الاقتصادية المختلفة. وبالنظر إلى حالة الاقتصاد الجنوبي المتداعية وانهيار الاتحاد السوفيتي اللي هو دعم السياسي والعسكري والمالي الرئيسي، فإن الوحدة كانت بمثابة ضم الشمال للجنوب ضماً جغرافياً لا أكثر ولا أقل. فإلى أي مدى نجح الاختلاط بين النظام الاقتصادي الموجه للسوق اللي يتبناه الشمال وبين اقتصاد الجنوب المعروف باشتراكيته؟
للأسف الشديد يعني في أشياء كثير فشلت في اليمن، والدليل يعني الآن حتى قبل الحرب الدائرة حالياً، أنه بعد 4 سنوات من الوحدة بين الشمال واليمن كان في حرب أهلية، والحرب الأهلية هذه يعني جزء كبير منها فيه مظلومية اقتصادية في الجنوب، وما زالت يعني هذه السردية يعني حاضرة حتى اليوم، أنه الجنوب في عنده موارد ومصادر دخل يتم فرضا نهبها سواء من قبل سياسيين شماليين أو حتى سياسيين جنوبيين. يعني الفشل هو كان سياسي على اقتصادي، يعني خليط ومزيج من الاثنين.
مع بداية السبعينات ارتفعت أسعار النفط، وبدأت معاها هجرة العمال اليمنيين إلى البلدان المجاورة الغنية بالنفط كيف السعودية، الكويت والإمارات. نجم نعتبر أن الفترة هذه هي فترة محورية أثرت على تطور كل من اقتصاد شمال اليمن وجنوبه، كل بطريقة مختلفة. الشمال اعتمد أكثر على الحوالات النقدية لزيادة استهلاكه منذ عام 1972، بينما قيد الجنوب هجرة اليد العاملة في نفس الفترة. وبحلول عام 1976 وصل تدفق تحويلات المغتربين إلى جمهورية اليمن العربية إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو نفس العام اللي رفعت فيه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية القيود المفروضة على حركة العمال. ومع بداية الثمانينات تمتعت الدولتان، أي شمال اليمن وجنوب اليمن، بتحويلات نقدية شكلت نصف ناتجهما المحلي، الشيء اللي رفع في القدرة الاستهلاكية للمواطنين وزيادة في مستوى الناتج المحلي الإجمالي. المنوال الاقتصادي هذا واللي يعتمد أساساً على اليد العاملة اليمنية في المهجر ما قعدش فترة طويلة، وهذا يرجع لاكتشاف موارد نفطية في اليمن. أدت الاكتشافات النفطية في الثمانينيات إلى زيادة الإيرادات الحكومية، وأصبحت فيما بعد الأساس السياسي الرئيسي لوحدة الدولتين. اكتشاف النفط أدى إلى الاندماج بين العاملين في مصفات عدن ومواردها مع رواد الأعمال وشبكة النقل في الشمال. ولكن بالرغم من ظهور النفط في اليمن، إلا أن الموارد النفطية هذه ما منعتش اليمن من مواصلة الاعتماد على المساعدات الخارجية. هذه مفارقة مهمة جداً، تفسر لنا أسبابها الأستاذة أمل.
اكتشاف النفط في اليمن كان يعني علامة فارقة في اقتصاد البلدين، أوكي؟ وكان سبب مهم دفع نحو الوحدة سنة 1990، باعتبار أنه كان في حقول نفط كبيرة في الشمال وكان في مصفات نفط كبيرة في الجنوب، فكان هذا يعني سبب، بالإضافة إلى انهيار الاتحاد السوفيتي اللي كان بيدعم الجنوب وما إلى ذلك، فهذا كان سبب حقيقي أنه يتم المضي قدما نحو الوحدة. لكن اكتشاف هذا النفط يعني أو كمية النفط المكتشفة داخل اليمن لم تكن كافية بحيث أنها تصنع فرضا اقتصاد ريعي كما في دول الخليج المجاورة. على سبيل المثال يعني ذروة الإنتاج النفطي في اليمن كان تقريبا في بداية الألفينيات وكان حوالي 400 ألف برميل في اليوم. بالمقارنة عندنا دولة كالسعودية إنتاجها النفطي يفوق 10 ملايين برميل في اليوم. فالنفط يعني كان يساهم في توريد العملة الصعبة وما إلى ذلك لمدخول الدولة، لكن في آخر اليوم ليس كافي لتحقيق اقتصاد ريعي. والتحقيق الاقتصاد الريعي يعني بحد ذاته ليس هدف، يعني في آخر اليوم أن الاقتصادات يجب أن تكون منتجة ولا تعتمد فقط على موارد البلدان. فللأسف يعني اليمن ظل معتمد على المساعدات الخارجية سواء من دول الجوار وإنما أو حتى من المجتمع الدولي.
مع نهاية الحرب الباردة وجدت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية نفسها على حافة الإفلاس، وبعد فترة وجيزة كما ذكرنا تم توحيد اليمن. ضمن أول دستور للجمهورية العربية اليمنية واللي تمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي عام 1991 عكس الوحدة اللي تمت دون أي تصويت شعبي، الدستور هذا يرتكز على تعزيز العدالة الاجتماعية كحل وسط بين الحزبين اللي كان كل واحد فيهم عنده رؤية اقتصادية مختلفة. ولذلك ينص دستور عام 1991 على أن اقتصاد البلاد يقوم على العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الإنتاجية والاجتماعية، قطاع متطور قادر على امتلاك وسائل إنتاجية مع ضمان صيانة الملكية الخاصة. تولت الجمهورية الجديدة أيضاً مسؤولية الدين الخارجي لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية. هذه التغيرات على الصعيد السياسي والاجتماعي أدت إلى خلق توترات أضرت بطريقة مباشرة على الاقتصاد اليمني، وهذا ما تشرح الأستاذة أمل.
خلينا نقول الشيء يعني المميز في اليمن انه مشاكلها دائما يعني السياسي مخلوط بالاقتصادي والعكس صحيح. فممكن يعني انه نقول انه كان في حروب اهليه معها اسباب اقتصاديه وهي كمان يعني انتجت اختلالات اقتصاديه ادت الى نزاعات سياسيه اخرى وما الى ذلك، وهذا يعني هذه الحلقه هي اللي ادت الى وصولنا اليوم الى مرحله انه حرب اهليه بالاضافه الى تدخل خارجي.
وصلت الحكومة اللي تم إعادة تشكيلها بعد الحرب، وصلت تعديل الاقتصاد الكلي بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1995.
أهم النقاط اللي يعني اقترحها صندوق النقد الدولي ونفذتها الحكومة في أعقاب حرب 1994 كانت مسألة تحرير العملة لأنه حصل يعني بعد الحرب ارتفاع في نسبة التضخم وما أدى إلى انخفاض قيمة العملة والقوة الشرائية وما إلى ذلك وخلق سوق سوداء للعملة وما إلى ذلك. فكان مهم أنه يعني سعر الصرف الرسمي يطابق سعر صرف السوق. وأيضا من أهم الإصلاحات التي قاموا بها يعني من منظور صندوق النقد الدولي هو مسألة تخفيض الدعم عن السلع الأساسية، لأنها كانت تكلف الدولة جزء كبير من ميزانيتها. فالمشكلة الحقيقية كانت أنه يعني لم يتم خلق شبكات حماية حقيقية للأفراد اللي ممكن يتضرروا من رفع المساعدات. وإحنا بنتكلم على بلد يعني من بداية تأسيس الجمهورية فيه نسبة فقر كبيرة، والنزاعات المتوالية بتؤدي إلى يعني ضعف القوة الشرائية لدى العديد من الأفراد داخل البلد. فنسبة الفقر يعني ارتفعت بعد الحرب وبعد خطة الإصلاح هذه المعتمدة من قبل الحكومة ويعني مقترحة من صندوق النقد الدولي، كمان برضو أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر.
بعد تطبيق سياسات تعديل الاقتصاد الكلي لسنة 1995 وسياسات الإصلاح الهيكلي، بقيت نقاط الضعف الاقتصادية في اليمن مثل ارتفاع مستويات الفقر والبطالة على الرغم من نجاح الإصلاح في خفض معدل التضخم. وبالتالي تكرر التعاون بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي. ولمتابعة تنفيذ هذه السياسات المدعومة من مؤسسة التمويل الدولية، تحصل اليمن على صندوق تمويل موسع عام 1997، إضافة إلى تسهيلات ائتمانية موسعة على مدار أكثر من عقد. مقابل ذلك، فرض صندوق النقد الدولي إجراءات مسبقة على الحكومة اليمنية، تخفض دعم الوقود وتسن قانون جديد لضريبة المبيعات العامة. ونلاحظ هوني أنه صندوق النقد الدولي يعتمد استراتيجيات متشابهة في دول منطقتنا برغم اختلاف الوضع الاجتماعي والسياسي بينها. عاش اليمن اضطرابات سياسية كثيرة في العقد الأخير، وجاءت إصلاحات عام 2010 بالذات في وقت حساس سياسياً واقتصادياً. وفي الواقع أثبتت الإصلاحات الاقتصادية السابقة عدم فعاليتها في مكافحة الفقر، قد ازداد الفساد والاعتماد على المساعدات الدولية، حتى أن المحللين يناقشوا الاحتجاجات اليمنية ضد نظام علي عبد الله صالح، واللي كانت جذورها هي في الأصل دوافع اقتصادية بالغالب، منها التوزيع غير المتكافئ لمشاريع التنمية بين الشمال والجنوب. وظهرت بوادر الاحتجاجات عام 2005 واللي قمعتها الحكومة وقتل خلالها 22 يمني. استمرت التوترات إلى حين تكثيفها سنة 2011.
عشرات القتلى ومئات الجرحى بنيران قوات الأمن اليمني ضمن اشتباكات تخللت احتجاجات يتعهد منظموها بمواصلتها.
خلال هذه الفترة من بداية الثورة إلى يومنا هذا،
ما الذي حصل منذ اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية؟ توقف النشاط الاقتصادي اللي هو ضعيف أصلاً بالبلاد، مستوى الإنتاج الضعيف للنفط اللي يعتمد عليه اليمن كثيراً شهد مزيد من الانقطاعات بسبب الهجمات المتكررة على خطوط أنابيب التصدير. وهكذا أصبح البلد حينها أكثر اعتماداً على المعونة الخارجية. ولكن هل غيرت المؤسسات المالية الدولية طريقة مساعدتها لليمن بعد هذه الأحداث؟
يعني كما قلنا، أدبيات صندوق النقد الدولي أيضاً تقول أنه صندوق النقد الدولي لا يتدخل في السياسة، وكأنه يرى بعين واحدة، يرى بس فقط المشاكل الاقتصادية في البلد دون الأخذ بعين الاعتبار للمشاكل السياسية والنزاعات تكون موجودة يعني خلال الأزمة المالية، أو حتى ممكن أن تنشأ من سياسات يقترحها صندوق النقد الدولي.
مع ابتعاد صندوق النقد الدولي عن تسييس مشاريعه في اليمن، أعطى أولوية استقرار الاقتصاد الكلي على حساب التوزيع العادل للموارد والإيرادات في المجتمع.
يعني هنا ممكن منظري السياسة يختلفوا معي، ولكن أنا يعني كاقتصادية أنا أرى أنه أغلب مظلوميات الفرقاء داخل اليمن والتي تؤدي إلى حمل السلاح والدخول في نزاعات مسلحة، أغلب هذه المظلوميات لها خلفيات اقتصادية. فإذا لم يتم مواجهة التحديات الاقتصادية والوصول إلى حلول حقيقية تضمن عيش كريم لجميع أفراد الشعب اليمني، فمن الصعب جدا أن نتحدث على تسويات سياسية أو حتى سلام في البلاد أو يعني إنهاء لمشاكل البلاد السياسية التي يعني نعيشها منذ عقود.
كنت معكم أنا ندى منصور في الكتابة والتقديم، وفي التحرير لمى رباح، وفي المونتاج حسن مهرة. أشارك بإنتاج هذا الموسم فريق صوت. شكراً على الاستماع.